بسم الله. يقول الأخ: هل يجوز الصلاة على الميت من غير سترة؟ يكفي، هو سترة يعتبر، إذا قدم أمامه وصلى عليه اكتفى به، لا يحتاج إلى أن يعرض سترة بينه وبين الميت، فوجود الميت بين يديك يكفي. قال: رجل أودع فلوسه عند أحد الصرافات باليمن، فهل يجوز له إذا أراد أن يحول هذا اليمني إلى سعودي أن يقبض المال اليمني، أم يحول سعودي، أو أنه يكفي مجرد قبض ورقة الإسلام؟ يكفي أنه يحول، يعتبر هذا فيه إن شاء الله شيء من القبض وتوسع للناس، فإنه ربما يشق عليه أن يأتي للصرافة ويحول ويسلم ثم يحول، فوجود المال في ذلك المكان يرجى أنه يكفي. فإذا حول مباشرة فقال له: يا فلان حول اليمني الذي عندك سعودي، إن شاء الله يكفي، يكفي. وهذا الذي أفتى به جماعة من المعاصرين، وإن كان بعضهم يرى أنه لابد من القبض ثم الصرافة بعد ذلك، فالذي يظهر أن وجود المال، وجود هذه الأشياء تقوم مقام وجود في الموضع الذي يضعه فيه، وهو الحساب الجاري، ما يسمى بالحساب الجاري، يكفي إن شاء الله في التحويل، لا يحتاج إلى أن يأتي من مكان بعيد ثم يقبض ثم إلى آخر ذلك، فيرجى أن هذا الحساب الجاري يقوم مقام التقابض. قال: هل الأفضل المسلم أن يكثر في هذا الشهر من صلاة النافلة التي يتخللها كثرة قراءة فيها، أم أنه يكثر من قراءة القرآن دون أن يكثر من النافلة؟ كله خير، فهذا مرغب فيه في هذا الشهر وفي غيره عن الإكثار من النافلة. إنك لن تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة، فنعم. وهكذا قراءة القرآن في رمضان، رسول الله اجتهد أكثر وأكثر، كان يدارسه جبريل في رمضان القرآن، وفي آخر أيامه دارسه القرآن مرتين عليه الصلاة والسلام. فقراءة القرآن مرغب فيها ومحبذة أيضا كذلك، لأن القرآن أنزل في هذا الشهر، فهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو شهر القرآن، فينبغي للناس أن يعتنوا بكتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وحفظا وعلما وتعليما، فهو والله يعتبر الكنز الذي ينبغي للناس أن يستفيدوا منه. وما صرنا إلى ما صرنا إليه مما تعلمون من الحال والدل إلا لأننا تركنا خيرا كثيرا، والله أقبلنا على شيء زهيد، وأقبلنا على شيء لا خير لنا فيه، في والله في كثير من الأشياء لا خير لنا فيها أقبلنا عليها، والله سبحانه وتعالى قد جعل غناءنا وجعل ثراءنا وجعل خيرنا الديني والدنيوي في إقامة دينه وإقامة كتابه سبحانه وتعالى، الذي فيه التوجيه إلى أمور الدنيا كيف يتوجه الناس، وفيه التوجيه إلى أمور الدين كيف يتوجه الناس. فهو ما منع الناس من أمور الدنيا، كتاب الله ودين الله ما منع الناس، ولكن كل ذلك مقيد بشرع الله جل وعلا، فلم يتركنا ربنا هملا. فأن تعتني بالصلاة في هذا الشهر، إكثار من النوافل، وهكذا أيضا بتلاوة القرآن، كله خير ولا تنافي بينهما. ممكن أن تجمع بين التنفل ولا سيما صلاة التراويح، هذا خير، صلي 11 ركعة من غير الفريضة لله سبحانه وتعالى، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القبر إيمان ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فضائل ظاهرة في العناية بمثل هذه النافلة التي صارت شعيرة من شعائر الإسلام، وأهل الإسلام يفرحون بها ويقيمونها، إلا الرافضة فإنهم لا يصلون التراويح ومساجدهم مغلقة في رمضان، ويحاربون الأيام هذه ربما من يصلي التراويح، لأن يرون أن هذه ما هي من سنة رسول الله، هذه من سنة عمر، وكذب لعمر الله، فقد صلاها رسول الله جماعة بأصحابه 3 ليالي أو 4 ليالي، ثم ترك خشية أن تفرض عليهم، فلما جاء عمر ومن الفرض أقامها رضوان الله تعالى عليهم، وجمع الناس على إمام واحد وهو أبي وصلى بهم، وصارت هذه سنة المسلمين، وصارت شعيرة من شعائر أهل الإسلام صلاة التراويح، يفرحون بها جدا ويصلونها ويعلمون ما فيها من الأجر من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وفي الأول غفر له ما تقدم من ذنبه. فنستغل التراويح، نستغل هذه الصلاة، لا تفوتنا باللعب واللهو والضياع. الحياة فرص، نحن نقصر السنة كلها ربما، كما تعلمون حالنا، حال كثير مننا، كلنا ذاك الرجل المقصر، فيأتينا رمضان ونحن في غاية الشوق إليه، لأننا ربما نكسل عن القيام في غير رمضان. فيسر الله من يعين على هذا الخير في مثل هذه المساجد الطيبة، فتحيا هذه الشعيرة، صلي 11 ركعة وتنصرف، وقد حصلت على أجر عظيم. قال: رجل عنده دكان عنده دكان يبيع ويشتري، فجاء رجل يريد أن يشتري منه بضاعة، فأخبره صاحب الدكان أنه لا توجد عنده، ولكنه سيأتي له بها من صاحب دكان آخر بنفس المبلغ الذي يبيعه صاحب الدكان الآخر، ثم يتعاوض هذا التاجر مع صاحب الدكان الآخر على العمولة، فيعطيه عمولته، فهل يجوز له أن يأخذ هذه العمولة أو يردها للمشتري؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. فإنه قال: يأتيني بعض الناس ويريد أن يشتري هذا الشيء مني وليس موجودا عندي يا رسول الله. فقال له: فأعده أني آتي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فهذا من بيع ما ليس عند الشخص، وهذا لا يجوز. ولكن إذا أردت أحضر البضاعة أولا ثم تبايع أنت وهذا المشتري، أما تعقد عقد بيع والبضاعة ما هي عندك، تقول له بألف ريال وتعقد عقد بيع ثم تروح للدكان، ما هو لك، هذا الدكان هو لغيرك وما لغيرك، تأتي بالبضاعة وتعطيه وتكون قد استفدت 100 ريال عمولة تزعم، وأنت لم تكن وكيلا لذلك البائع، بل بعت وتقابضت مع ذلك المشتري ثم ذهبت واستفدت 100 زائدة مثلا. فهذا بيع ما ليس عندك، وبيع ما ليس عند الشخص حرام، لا يجوز للشخص أن يبيع ما ليس عنده. يأتي واحد من الناس يريد أن يشتري صابون، انتهى الصابون عنده، يقول: خلاص كم صابون بـ1000 ريال، يتعاقد على 1000 ريال ويروح دكان ثاني بجانب أخوه ممن يبيع ويشتري، ويذهب ويعطي هذا، وقد تعاقد معه على البيع وباع ما ليس عنده وإنما هو في دكان غيره، هذا حرام. أما إذا كان في مخازنك ما هي موجودة عندك، تعطيه ورقة تقول له: خذها من مخازن ذهب، هذه الورقة سيعطونك الجماعة، هذا عندك أصلا في حوزتك وفي مخزنك وما تملك، فتعطيه الورقة بعد أن تعقد البيع، تقول له: خذ الورقة ذهب خذها من ذاك المكان. فهذا يعتبر بيع ما عند الشخص، وأما بيع ما ليس عنده يبيع ما لا يملك وليس بحوزته ولا بملكه، فيعقد البيع ويروح يجيبها بعد من الشهر، يروح يأتي بها وقد باع ويأتي بها من الدكاكين، لا، هذا ما يصلح ولا يليق به أنه يبيع ما ليس عنده ويعقد البيوع وليست هذه الأشياء المبيعات موجودة في متجره وإنما هي لغيره، فيبيع ويشتري في أموال الناس، فهذا خطأ. ولكن يوكلونه ويعطون عمولة، تكون مثلا البضائع في الشهر يوكلونه، هذا يريد كذا، هذا يريد كذا، هذا يريد كذا، يأتي بها من الشهر لا يعقد بيع ولا شيء، فإذا جاء بها أعطاهم وأعطوا عمولته، أو يؤخر يقول: إن شاء الله أنا ما عندي موجودة الآن، لكن سأذهب الشهر غدا إن شاء الله سأتي بها، ويأتي بها ولا يبيع قبل، يأتي بها ثم يبيع ويتعاقد مع الناس، فإن باع قبل الإتيان بها فباع ما ليس عنده، لا يبيع، وإن كانت 2000 سعرها لا يبيع، لا يعقد بيعا، يذهب يأتي بها من هذاك ثم يبيع، أما يعقد بيع شبه بـ2000 وقد باع يروح يجيبها ويعطيها، هذا بيع ما ليس عنده، ولكن يقول: انتظر أنا سأتي بها من الدكان هذا ونتبايع عليها، وإذا رضي ولا هو الدكان هذاك يبيع، والأولى النصح ما هي عندي، اذهب عند أخي موجودة عند هذه البضاعة واشتري منه، الأولى هو النصح له. لكن إذا أراد أن يبيع يقول انتظر خلاص، يذهب يأتي بالبضاعة ويبيع، يبيع بالسعر الذي خارجه، ما فيه مانع لأنه قد اشترى من هذاك، قد اشترى وبعد غيره. أما أنني أعقد بيعا مع هذا المشتري والبضاعة عند أخي وأنا أبيع ثم آتي بها، هذا الخطأ. وهذا الذي النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى حكيم أن لا يفعله، قال يأتيني الشخص ويريد شيئا يا رسول الله وليس عندي، فأقول له سآتي به معنى كلامه، قال لا تبع يا حكيم ما ليس عندك، وفي بعضها لا تبع ما لا تملك، هذا أنت ما تملكه الآن كيف تبيعه. قال بعض الأحيان تعرض للمسلم بعض الوساوس وبعض الأشياء التي تكون في القلب، وهذه الوساوس تكون عظيمة فاستعيذ بالله منها، ولكن تبقى في نفسي يبقى في نفسي شيء من هذه الوساوس، وأخاف أن يحاسبني عليها، أن يحاسبني يعني ربه، يا ربه سبحانه عليها. فما نصيحتك لي؟ جزاك الله خيرا، نصيحتي لك أنك تجتهد وتجاهد نفسك الأمارة بالسوء، وكلنا ذاك الرجل الضعيف الذي تعرض له ما تعرض له من الوساوس، ولا تدفع إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قد أوصى النبي معاذا بكلمات عظيمة، إني أحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنحن نحتاج إلى الاستعانة، الشيطان بعدنا ليس بتارك لنا، فهو يريد إغواءنا كما حصل له الإغواء، فقد أقسم أيمانا مغلظة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله أنه ساع في إضلال العباد، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين، هؤلاء نجاهم الله سبحانه وتعالى. فهو ساع أن يأتي عن الأيمان والشمائل وعن الجوانب المختلفة من الأمام ومن الجهات المختلفة، أمام ومن الخلف، عن يمين وعن شمال، ولا تجد يا رب يقول لا أكثرهم شاكرين، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وكثير من عبادي الشكور، فالذين يشكرون الله قليل جدا، لأن الشيطان قد صدق عليهم ظنه وحصل على بغيته في كثير من الناس. فهذه الوساوس لا تدفع إلا بالاستعانة والاستعاذة وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فأنا وأنت ضعفاء، وتأتينا شيء مما تذكر، إذا كان أولئك الأخيار الصحابة يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله إنه ليأتينا بعض الأمور لأن يأخر أحدنا من السماء أهون عليه من أن يتكلم بها، قال إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا قال بعضهم يا رسول الله إن الشيطان يأتيني فيقول هذا الله، فمن خلق الله؟ لا إله إلا الله، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق جل وعلا لجميع المخلوقات. ويأتي الشيطان إلى بعض الأخيار من الصحابة يقول يا رسول الله هذا الله، فمن خلق الله؟ قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي بعض الروايات قال ذاك صريح الإيمان، أي أنك لما تدفع هذا يدل على إيمان، ولما تخضع وتسترسل مع هذه الوساوس هذا هلاك والعياذ بالله. فعلى هذا الإنسان منا إذا وجد شيئا من هذه الوساوس الخطيرة لا يسترسل معها ولا يستروح لها ويرتاح لها، هنا المهلكة وهنا الهلاك والعياذ بالله. لكن ندفع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل ما جاءنا بشيء من هذه الوساوس استعدنا بالله جل وعلا، فهو يحاربنا في كل أمورنا وشؤوننا، ففي صلاتنا محارب لنا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشيطان أنه إذا أذن ولوا له ضراط إذا سمع النداء، ثم إذا انتهى من النداء أقبل، ثم إذا ثوب بالصلاة وقيمت الصلاة أدبر، ثم أقبل بعد أن يكبر الإمام، فيأتي إلى أحدكم يقول أذكر كذا أذكر كذا لشيء لم يذكره، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وكلنا ذاك الرجل. إذا نسيت مسألة أو شيء، ها شفت المسألة اللي نسيتها هي كذا الآن، فيأتي إلى أحدكم يقول له أذكر كذا أذكر كذا، وذاك الذي نسي المفتاح وذاك الذي نسي الباب وغلق خرج وقال الباب والله لعل الأولاد يخرجون الآن، ذكر الشيطان في الصلاة، يذكره في الصلاة لشيء لم يذكره بعد، أو بعض أشياء مفقودة قد فقدت عليه، وإذا بالشيطان يأتي يقول ذاك الذي نسيته وفقدته ولك أيام تذكره يعني تطلبه فهو موجود تحت الفراش، طرحت شبك تحت الفراش موجود، روح ستجده، يذهب يوجده الشيطان قد أخبر أنه موجود هناك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نحن مساكين والله، لا معين لنا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا مزين لهذه الوساوس إلا ربنا جل وعلا. وأما الوساوس فتعرض لي ولك وتعرض للمسلمين مساكين يحتاجون إلى استعادة واستعانة بالله جل وعلا. فانتبه من الضعف أمام الشيطان، انتبه من الضعف أمام الشيطان، لا تضعف أمامه، أنت مسكين ضعيف، استعن بالله جل وعلا، وإن أتى بشيء من الوساوس ادفعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا صريح الإيمان، أي هذا الدفع منك يعتبر إيمان عندك عظيم، أنك ما استرسلت مع الشيطان هذا ولا ارتضيت هذه الوساوس الخطيرة، هذا صريح الإيمان يدل على إيمان عندك. قال ما نصيحتك للأولاد الذين يلعبون في أثناء التراويح صلاة التراويح يزعجون المصلين؟ تقدم لنا النصح أمس في مسجد أنور وهو منشور، وأن الأولاد يحتاجوا إلى صبر، يحتاجوا إلى رعاية وعناية، ويحتاجوا إلى شيء من الأدب أحيانا، فينبغي للآباء أن يتقوا الله في الأبناء، لا يرسله يتخلص منه يقول له اذهب صلي وهو يعلم أنه يؤذي وله حول الصلاة، وربما قد شكي إلى الأب أن ولدك يلعب في المسجد ويرسله اليوم الثاني ولا يحبسه واليوم الثالث ويؤذي المصلين ويؤذي المؤمنين، ولا يأتي الشخص منا على ضعف فينا في استحضار الصلاة والخشوع فيأتي هذا يكمل الناقص، يكمل الناقص الذي عندنا. فيا عباد الله، يا معشر الآباء، اتقوا الله، لا ترسلوا أولادكم يزعجوا الناس في المساجد، احبسه في بيته، لا يخرج إذا كان يأتي لقصد الإزعاج لا لقصد الصلاة، وإن كان لقصد الصلاة ينبغي أن يشجع ولا يحبس البيت، بل يؤمر بالخروج إلى المسجد وإقام صلاة الجماعة وصلاة التراويح وغير ذلك من السنن في هذه المساجد التي أشاد الله بها وأمر برفعها بعبادته وطاعته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فاحرصوا على أن نقيم طاعة الله في أنفسنا وفي أولادنا وفي مجتمعاتنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا قودها الناس والحجارة. كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الخير وتعليم أبنائهم الصلاة. فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يعلم أولاده هذا الذكر كما يعلم المعلم الغلمان. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. يعلم أولاده هذا الذكر أن يقولوه دبر الصلاة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله دبر الصلاة، وهكذا رسول الله يقول: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ضعفت عنايتنا بأبنائنا، وضعفت عنايتنا بنسائنا، وضعفت عنايتنا ممن ولانا الله رعايتهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فالأولاد صاروا يزعجون يا عباد الله ولا يؤدبون من قبل الآباء، مساجدنا صار فيها إزعاج من جهة الأولاد، والذين يأمرون بالمعروف قليل والله، ربما يمر على الأولاد وهم يلعبون ويدخل ولا يبالي في الصف، ما يزجرهم: يا أولاد قوموا صلوا، يا أولاد اتقوا الله خرجوا، إذا ما لكم رغبة في الصلاة خرجوا خارج لا تؤذوا الناس. لا، يمر عليهم هذا ويمر عليهم هذا، ولا زال الإزعاج في المسجد، والناس قد أقبلوا على صلاتهم، وهذا مثلا من إخواننا يأتي متأخر ويرى الأولاد يلعبون وما يزجرهم، وهذا والله أنه خطأ. إن لم تناصح ما فينا خير، إن لم نتناصح فيما بيننا فليس فينا خير. الدين النصيحة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الصحابة يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، نحن أو أولئك في عناقهم بيعة، والبيعة من أولئك بيعة من أمة محمد أيضا على أمر لابد منه أن نتناصح، لأن رسول الله يقول الدين النصيحة، فهذا مما أخذ علينا وهذا في عناقنا أننا نتناصح فيما بيننا. إذا رأينا الخطأ لا نسكت عن الخطأ، نوجه إلى الصواب ونرشد إلى الصواب، ونسعى جادين في إزالة أخطائنا وزحزحة أخطائنا وتصحيح أخطائنا. أما السكوت عن أخطائنا والسكوت عما نحن عليه مما يضرنا في ديننا فهذا والله ما هو من سمات الطيبين الصالحين، ولا مما حازت به هذه الأمة المباركة قصب السبق، كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا مناط فلاحنا أننا نتناصح، لا نترك الأولاد يزعجون يا عباد الله في المساجد، هذه البيوت لا يجوز فيها اللغط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق، هذه ما فيها هيشات أسواق، هناك الصوت يرتفع، أما هنا فما ينبغي. ومع ذلك ينبغي الشخص أن يغض صوته حتى في سوقه، لا يكون يعني كما قال لقمان واغضض من صوتك فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فلا يرفع صوته كما ينهق الحمار، هذا ما يليق به. هذه وصية لقمان لولده، وهذا نصح لقمان لولده. وما كان رسول الله من صفات صخاب في الأسواق، ما كان صخابا في الأسواق عليه الصلاة والسلام يرفع صوته في السوق، فيكون الصوت بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. الحاصل هذا يتكرر، وكان الكلام أظن أحسن من هذا فيما تقدم النصح به أمس، وأننا نتناصح في هذا الجانب العظيم، وأن الأئمة يقومون بواجبهم وتوجيههم. يا أخي لو كنا سنخجل من هذا، وهذا سيزعل علينا، وليش ضربت ولدي، ولا ليش نصحت ولدي، ما رأيت إلا ولدي يلعب، والله ما أقمنا شيئا من الخير. نحن نريد الله والدار الآخرة، يزعل من يزعل ويرضى من يرضى، أهم شيء نرضي ربنا سبحانه وتعالى فننصح ونوجه، وهذا والله خير، هذا خير للأولاد وخير للمجتمع أننا ننصح ونوجه. من قبل النصح نفع نفسه، ومن رد النصح ضرها، والله ضرها. هذا نصح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب قبوله، لا لأني أنا الناصح، لكن لما نصح به من الخير خذه، ولو كنت عندك بغيضا غير مرغوب فيه، لكني نصحتك بالآية ونصحتك بالحديث ونصحتك بالدين، فخذ بالنصح ولو كان من عدوك ولو كان من بغيضك، خذه صدقك وهو كذوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة صدقك وهو كذوب لما علمه آية الكرسي وأن الشيطان لا يقرب، وهذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقره، لو قال لا ما صار تعليما هذا، لكن أقره النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد يحبس ولده، يا معشر الآباء، كل واحد يحبس ولده ويتق الله ويجعل ولده بجانبه يصلي، إذا أراد أن يستصحبه المسجد يجعله بجانبه، ما يجعله في المؤخرة هو في المسجد، الله أعلم الولد وين هو، إهمال إهمال. قال هل تجوز الزكاة لأهل البيت إذا أعطي منها، فهل يجوز له أن يأخذها وكيف يتصرف فيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحسن إن معشر أو إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، لما أخذ شيئا من تمر الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم له كخن كخن، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ وذكر له العلة أنها من أوساخ الناس، فالله أكرم آل بيته، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يأخذوا الصدقات، لا يأخذوا الزكوات الواجبة، لا يأخذوها. هذا الذي ننصحك به، وإن منعت الخمس فليس ثم خمس في هذا الزمان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للحسن إنا لا نأكل الصدقة، فلا تأخذ الصدقة لا الفرض ولا النفل، على خلاف في النفل كبير في صدقة التطوع، فجمهور أهل العلم على جواز أخذ آل البيت صدقة التطوع، وهذا قول الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله وقول الشيخ العثيمين وقول ابن باز وجماعة من العلماء يرون أن صدقة التطوع ليست كصدقة الفرض، وأن أهل البيت لا بأس أن يعطوا من صدقة التطوع. هذا قول جماهير أهل العلم، والحديث عام إن لا نأكل الصدقة. والشخص يخرج مثل هذه ويحتاط لدينه فلا يأخذ الصدقتين، فرضها ولا نفلها. هذا الذي ننصحه به إن كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جاءك بشيء من المال اسأله هل هو زكاة أم هدية، فإن قال زكاة قل له نحن ما تحل لنا الزكاة آل البيت، وإن أعطاك هدية خذ الهدية. إن قال لك هذا هدية لك وليس بصدقة ولا زكاة فخذها، فالهدية لآل البيت جائزة. وينبغي للناس أن يتحروا في آل البيت وأن يهدوا لهم، لا يعطوهم بنية الزكاة بنية الصدقة. إن كان عندك مال زكوي فلا يصلح أن تغير النية فيه، فهو زكاة زكاة. لكن كان عندك مال آخر فأعطيه لآل البيت بنية الهدية. ورسول الله قد أوصانا فيهم خيرا، أرقبوا آل محمد، أرقبوا محمد أو أرقبوا محمدا في آله. فكان الصديق رضي الله تعالى عنه يعتني بهذا ويقول لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. أي والله قرابة رسول الله لها شان يا عباد الله، وينبغي إجلالهم واحترامهم الإجلال الشرعي، واحترامهم الاحترام الشرعي، فلا يهانون ولا يذلون. فهؤلاء أكرم بيت على وجه الأرض، فليس هناك بيت أفضل من بيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسبهم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولا سيما من كان مستقيما، من كان من أهل التوحيد، من كان من أهل الطاعة، فيجب احترامه ويجب إجلاله. ولا يركن آل وبيت محمد على الأنساب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فما في أنساب تنفع، ينفع العمل وينفع الخير. لكن رسول الله حثنا على هذا الأمر، وقال عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة من خطب حجة الوداع، قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فأهل بيته أو أهل بيته يذكر رسول الله فيهم، فيهم عليه الصلاة والسلام، أهل بيته يذكر رسول الله فيهم. فينبغي للمسلم أن يتذكر هذه النصيحة وأن يقوم بواجبه، لا يهين أحد من آل البيت، والله حرام إهانة آل البيت ولا إهانة غيرهم. ولكن من كان يهين الدين فلا كرامة له عندنا، ومن كان يشين الدين بالبدع ويشين الدين بمحاربة السنن فلا معنى له عندنا، لا معنى له عندنا. تلابد من إقامة الدين والإشادة بالدين حتى يشاد بك. فالزكاة لأهل البيت كما سمعت لا تجوز، وينبغي لنا أن نتعاون معهم بشيء آخر من العطايا. من آتاه الله مالا لا ينسى آل بيت محمد. قال شخص عليه ديون كبيرة وهو من أصحاب الدخل المحدود، هل يجوز له أن يكلم أحدا يشفع له عند أصحاب الإحسان أو كذا أصحاب المال الإحسان؟ ننصحه بالتعفف، وإذا أثقلته الحاجة فإن كلم بعض زملائه يشفع له إن شاء الله، يرجى أنه ما فيه شيء، ورأى أن الديون قد أثقلته ورأى أن الإحراج يعلوه وأنه قد صار يتفصد عرقا إذا رأى صاحب الدين، إذا رأى الدائن ويحرج منه جدا وما استطاع السداد. فينبغي أن يتعاون معه من الزكاة مثل هذا ليقضي شيء من ديونه. والناس والله مساكين حوائجهم كثيرة وربما لا يدر بهم ولا يلتفت إليهم. والله لو قام أهل البلاد من أرباب الأموال لا أغنوا أهل بلدهم بالزكاة فقط، لكن ما هم حولها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. لو قام تجار أهل البلاد الذين معهم الأرصدة في البنوك، ما يعرف أنهم أرصدة إلا بعد موته، وربما ثياب رثة وحال حال، وإذا مات قال والله خلف ملايين هذا الرجال. فلو كان يقوم أهل بلدنا بالتعاون مع أبنائهم وإخوانهم وأبائهم والله لسدوا حوائجهم، لكنه الشح والبخل. ونسأل الله العافية والسلامة. فنوصيهم ونذكرهم بالله سبحانه وتعالى أن يتعاونوا مع المحاويج من أهل بلدهم، فهم في حاجة إليكم مساكين الله، ويتطلعون ربما يفرحون برمضان إذا جاء رمضان يتطلع لشيء من الزكاة لحاجته ولمسيس حاجته، وربما ينتظر هذا الشهر لقضاء بعض ديونه التي عليه التي أثقلته ونحن ما نلتفت إليه، وربما نعطي الزكوات لبعض المسؤولين ولا بعض هؤلاء من أجل المحاباة في المعاملات إلى غير ذلك، ونعطيها ربما من لا يستحقها، وعندنا في البلد مساكين محاويج لا يعلم بحالهم إلا الله، فأين الرحمة وأين العطف على المساكين هذا؟ فمن أتاه الله مالا يا عباد الله يتفقد إخوانه من أهل بلده، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة أن تكون في أهل البلد، فأخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ترد في فقرائهم على فقراء أهل البلد، هذا الأصل، فلا تخرج زكواتك بعيد وأن أهل البلد مساكين محاوج ما قد استغنوا من الزكاة وأنت ترسلها هنا وهناك، فأعن أهل البلد وتعاون مع إخوانك المسلمين يكتب لك الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. بعضهم يا جماعة يحب الفخر، يحب الفخر، ربما أقاربه ما يجدون شيئا منه، كما قيل يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور، غريب يبكي على المسكين ده، والله فلان شوفوا حاله كيف، وذاك صاحبه وقريبه معاه من الأموال ما معاه، وهو ذا فقير قريبه، يبكي عليه الغريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور، ما هو بالي بغريبه. ضعفت الرحمة في الناس، ضعفت الرحمة، والراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا أمة محمد، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والله إنك ترحم بعض الناس ترى حاله أو تخبر عن حاله يرحم مسكين، وين الناس منه؟ وين أصحاب الزكوات؟ وين هم من هؤلاء المحاويج؟ ما فيش حسن عنهم إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، يبغي ثياب، يبغي ينتعش مع الناس في رمضان، ما فيش حد ينظر له. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، والله النصر ما ينزل من السماء إلا بالضعيف إذا نصر، والرزق ربما نحرمه بعدم الرحمة، يعني في قلوبنا للضعفاء والمساكين نحرم الرزق ويفوت علينا الرزق، وإذا رأيت شخصا مقبلا على الضعفاء رأيت خيره والله، ورأيت بركة ماله، وتعجب من بركة ماله ومن نفقاته، والبركة تذر عليه، ينفق وينفق عليه، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ملكان كل صباح وكل يوم من السماء، وكل واحد يقول مقالة تختلف عن الآخر، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، الممسك يدعى عليه أن يتلف ماله ولا يجعل الله له بركة فيه، والمنفق الله يرسل ملكا يقول اللهم أعطي منفقا خلفا فيخلف عليك في الدنيا أو في الآخرة، وتجد ما لك قد انتفعت به يوم القيامة، وتجد يشفع لك هذا المال، وإن لم يكن الأمر كذلك يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، هذا الكنز الذي كنتم تحافظون عليه ولا تبذلونه في سبيل الله فذوقوا ما كنتم تكنزون، صلى الله عليه وسلم. قال السلام عليكم، في 10 الأواخر من رمضان هل يجوز أن المسجد يصلي تراويح أول الليل ثم يصلون قيام الليل في مسجد واحد، ولكن الإمام أول يختلف عن الثاني، وننصحهم أن يصلوا صلاة واحدة سواء في 10 الأواخر أو في الأوائل، إذا كانوا في أول الليل استمروا على أول الليل، وإذا أحبوا أن يؤخروا أخروا أخر الناس، وإن صلي في مسجد صلاتين أول الليل وآخر الليل بإمامين مختلفين ما فيه شيء إن شاء الله، ولكن ننصحهم يكتفون في المسجد الواحد بصلاة أول الليل أو آخر الليل. قال ما حكم الإسلام في عمل سترة مصنوعة من الخشب وتوزيعها في المساجد وهل يؤجر المنفع لها، هذه بدعة من البدع. ولا نعلم مع وجود النجارين في عهد رسول الله وقد صنعوا منبرا خشبيا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم توخوا أن يصنعوا الستر، أن يصنعوا السترة لمن أراد أن يصلي، فيصنعوا سترة هنا وسترة هنا وفعلوا المسجد وزعوا كل ستر قائمة هكذا. الصحابة كانوا إذا أذن المؤذن يبتدرون السواري لأداء النافلة، وما عندهم شيء من هذه السترة المصنوعة التي توخى وتتحرى، فما معك أجر على هذا، فعلك صدقة غير هذه الصدقة. وهناك جوانب أخرى، لا تحدث البدع في المساجد بصناعة هذه الأخشاب ووضع هذه الأخشاب التي زحام فيها ربما الأماكن، هذا في ثلاثة هذا في أربعة هذا في خمس، عندنا السواري تغني، وهكذا ربما أخي متقدم فأصلي خلفه، فلا نحتاج إلى بذل مال في شيء ربما غيره أحوج، غيره أحوج، يكفينا السواري الموجودة هذه، يكفينا الناس الذين نصلي خلفهم. يا أخي في ناس فقراء مساكين، أعطيهم كما أشرنا، صنع لي هذه السترة، ما معك شيء من هذه السترة دي. فأنصح بترك هذا العمل، هذا العمل محدث، لأن المقصود به التعبد والمقصود به ابتغاء الأجر، فهذا العمل محدث، من أحدث في ديننا ما ليس في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه السترة مقتضاها كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع منها مانع، وما كان من الأعمال مقتضاه موجود على عهد رسول الله ولم يمنع منه مانع، فإذا عمل بعد عهده فهو بدعة. فالسترة الناس كانت تحتاج إليها وما في يعني شيء يحول بينه وبين فعلها، لكن تركوها تدينا، تركوها عبادة، فمن فعلها بعد رسول الله فقد فعل البدعة، لأن المقصود التعبد لله بهذه السترة وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولم يفعله نبيكم ولم يفعله الصحابة ولم يفعله التابعون وتابعوا التابعين، وصنعوا الستر في المساجد ووزعوها في المساجد، ما نحتاج إلى هذه البدعة. والاستحسان هذا ما ينبغي والله، الاستحسانات، عرض استحسانك على أهل العلم وعرض استحسانك على طلاب العلم قبل أن تنفذ ما في راسك. أنت مسكين عامي، أنت إذا كان عندك مرض في بطنك ترول عند الطبيب، بطني توجعني وإيش العلاج وإيش هذا، وإذا في مرض في الدين ما في خل ازداد المرض، عادي المرض في الدين سهل، نمرض ولا نقوم سهل، ما يأتي على عند الأطباء ممن تخصصوا في هذا، لا يفعل الذي في راسه يفعله في الدين، يفعل الذي في راسه، وإذا مرض لا ما يشرب الذي يبغي يشربه، يروح إلى أخصائي، ربما يذهب إلى الأردن، ربما يذهب إلى الهند، ربما يذهب إلى مصر من أجل العلاج، هذا غلط. وفي أمر الدين الذي هو مهم ما يبالي، يفعل كذا وكذا، يتصرف من نفسه، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما يصلح الإحداث في الدين بالاستحسانات هذه، هذا أمر الدين خط أحمر، خط أحمر يا عباد الله، ما كل واحد في رغباته ينفذه فيه، هذا دين الله ما في أحد مفوض فيه، وإنما يقام الدين بالدليل، يقام الدين بالدليل لا بالاستحسان. فرأينا هذه البدعة الآن تنتشر، وقد عرضت علينا في مساجدنا فأبيناها ورفضناها ولله الحمد، وفقنا الله لرفض البدعة، ولا تدخل مساجدنا بإذن الله بدعة، حاول أننا نتناصح أن لا تدخل مساجدنا البدعة، ومن رأى شيئا خلاف السنة نبهنا، جزاه الله خير مشكور مأجور، فإن المقصد إقامة السنة في المسجد، من رأى شيئا يخالف السنة ويخالف الدليل لا يسكت، يقول يا أهل السنة اتقوا الله هذا خطأ، ورأى الله يقول كذا ورسول الله يقول كذا، وما له إلا وجه بيض كما يقال، لأن المقصد إقامة الخير وإقامة الدين للأهواء. قال هل يوجد دعاء خاص بسجود التلاوة؟ ومن قال سبحان ربي الأعلى بحمده فعله صحيح؟ نعم، ليس هناك دعاء خاص بسجود التلاوة، ودعاء سجود التلاوة بالنسبة للتسبيح يسبح نفس التسبيح الذي يسبحه في السجود غير التلاوة، سجود الصلاة، ويدعو ربه بما تيسر، يدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر له مما يحتاج إليه، فإن قال سجد وجهي الذي خلقه شق سمعه وبصره ما فيه مانع. قال: هل يجوز صرف العملة السعودية للعملة اليمنية المخصصة للزكاة وتوزيعها للمستحقين للزكاة بالعملة اليمنية أم توزع بالسعودي؟ لا بأس، إذا وزعتها بالعملة اليمنية صرفت السعودي الذي فيه الزكاة ووزعت القدر الذي عليك، عليك 1000 ريال سعودي فصرفته ووزعته بالعملة اليمنية، ما فيه مانع، ما يضرك هذا إن شاء الله. أهم شيء تخرج 1000 سعودي في هذه الزكاة مثلا، عليها 1000 سعودي، هذا الريالات السعودية أخرجته، عليها 2000 أخرجتها، سواء وزعتها سعودي أو وزعتها بعد صرفها يمني، ما يضرك هذا. وتنظر مصلحة الفقير في توزيعها، لأنها ما صارت لك، هي صارت للفقراء، خرجت من مالك، فتنظر مصلحة الفقير إن كان في الصرف تلاعب، تارة يطلع تارة ينزل تارة كذا، وترى أن في إخراجها على عملتها السعودي أضبط، أعطيت سعودي فهو ربما يكون أنفع له. وإن رأيت أن الحال جيد حتى لو أخرجت بالعملة اليمنية وصرفتها، الحال جيد أيضا مقارب، خرجتها باليمني لا مانع، فإنك أخرجت 1000 ريال لكن صرفته. وربما يفعل هذا الشخص من أجل تأتي على كثير من الناس، وهذا جيد، يكون عنده 10,000 سعودي زكاة وهو يريد أن يعطي أكثر عددا، ما يكفيهم إن شاء الله، ويحتاجون أن ينفقوا في شهرهم هذا أو في عيدهم، فأعطاهم شيء يغنيهم شيئا ما، وصرفها من أجل هذا المعنى، إن شاء الله ما في شيء. قال: هل يجوز أن يتفلح الصائم لما يسكت الأذان الثاني؟ إن كان يؤذن في الوقت المؤذن فصيامك باطل، وليس لك أن تتفلح بعد أذان المؤذن في الوقت الأذان الشرعي الأذان الثاني، ليس لك أن تأكل شيئا بعد الأذان الثاني، حتى ما كان في فيك من النقيمات بعد سماع الأذان الثاني ليس لك أن تبتلع، بل يجب على قول جمهور أهل العلم أنك تلفظ بهذه النقيمة التي في فمك بعد سماع الأذان الثاني الشرعي الذي في الوقت مضبوط، فلا تأكل شيئا بعد ذلك. وأما حديث من إذا سمعتم في أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليأخذ منه حاجة، حديث معل لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما حكم الجمع والقصر عند الذهاب إلى العمل في البحر؟ الغبة، الغبة عندنا ما يعرفها بعض الغرباء، ربما كان بعيد مسافته كذا وكذا عندهم، أننا نقطع أكثر من 20 ميل أو 60 ميلا أو 70 ميلا أو أكثر، والرجوع نفس اليوم. هذه مسألة من مسائل الخلاف، إذا كان الإنسان يذهب ويرجع في نفس اليوم وإن كانت مسافة سفر هل يقصر أو لا يقصر؟ إذا كان ذهب ورجع مباشرة في نفس اليوم وكانت المسافة نحو 85 كيلو، نحو 80 كيلو على قول بعض أهل العلم، 85 كيلو، فإن مسافة قصر، 80 و85 إن شاء الله مسافة قصر. فإذا كان يقطع الشخص هذه المسافة 20 ميل ما هي سهلة أكثر من هذه المسافة المعلومة، فإذا كان يقطع هذه المسافة إلى القبة ولكنه يرجع في نفس اليوم فهذا خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال هذا لا يعتبر سفرا إذا كان يقطع ويرجع في نفس اليوم وإن كانت المسافة مسافة قصر، والصحيح أن من قطع مسافة قصر وإن عاد في نفس اليوم إن شاء الله يكون من المسافرين. فلكم أن تقصروا إذا ذهبتم من الغبة وكانت المسافة تجاوز 80 كيلو 85 كيلو، فلكم أن تقصروا الصلاة فأنتم في حكم المسافر. وإن أخذتم من القول الآخر أن من ذهب ورجع في نفس اليوم لا يعتبر مسافر، كالذين يذهبون المكلة ويعودون، يذهبون الوظيفة أو يذهب للعلاج أو يذهب للعمل، مسافة مسافة قصر أكثر من 85 كيلو الذهاب إلى المكلة. فمن أهل العلم يقول من ذهب وعاد في نفس اليوم هذا لا يعد سفرا، لأن الناس قالوا إذا جاء ما يقولون أهلا وسهلا ويحتضنوه بالمسافر، ما يقولوا هذا مسافر، لا يعتبرون مسافر، ما يحتضنوه، ما جاء مسافر، وإن كان عنده مسافر لكن ما يعدوه مثل هذا فيعتنقوه لأنه مسافر وجاء مسافر، من راح ورجع في نفس اليوم، حتى لو رحت إلى مكان بعيد ربما ورجعت في نفس اليوم ما يعتبروك مسافر. فمن أجل هذا قال بعض العلم هذا يدل على أنهم يعتبرون الذهاب والإياب في نفس اليوم سفرا وإن كانت مسافة مسافة سفر. والذي يظهر أن الشريعة أناطت باليوم والليلة وأناطت بالثلاث الأيام وأناطت باليومين، فمن سافر على الرجل هذه المسافة مسافة يوم مسافة يومين مسافة 3 أيام على اختلاف الأدلة، وقد قدرها جمهور أهل العلم بـ80 كيلو، وعلى ذلك ابن باز وجماعة من المعاصرين، ومنهم من يقول 85، سواء كان رجع في نفس اليوم أو لم يرجع، فالشريعة لم تنط بالذهاب والإياب، وإنما أناطت بالمسافة يوم وليلة يومين 3 ليالي، فمن ذهب فهو مسافر وإن عاد في نفس اليوم، فله أحكام المسافر. قال حديث رسول الله حين قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث: هل هذا الأعمال التي عملها أبو بكر تكون سبب لدخول الجنة خاصة بأبي بكر أو لجميع الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في آخر الحديث: ما اجتمعنا في أحد إلا دخل الجنة، وأحد نكرة ولفظ عام، فما اجتمعنا في أحد في أبي بكر أو في غيره ممن اجتمعت فيه هذه الأعمال الأربعة، وصادف هذه الأعمال الأربعة صادفها ووفق لها، فهنيئا له والله، ما اجتمعنا في أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أبو بكر، قال: من أصبح منكم اليوم صائما، من ألفاظ العموم، فمن أصبح صائم ثم بعد ذلك كرر وفق أبو بكر في ذلك اليوم، قال: أنا في جميع الأربع التي ذكرت، فليس خاصا بأبي بكر لكنه وفق من أولئك إليها. قال: اشتريت أجهزة بيت بالريال السعودي أقساطا، أدفع في كل شهر مبلغ بالريال اليمني، ولكن قال صاحب المعرض عندما تجيب المبلغ نهاية كل شهر أحوله بالريال السعودي بموجب الصرف، هذا غلط، وإنما يكون بالاتفاق المتقدم وقت الشراء. اشتريت أنا من عندك بـ10,000 جهاز من هذه الأجهزة، فيكون الدفع على وقت الشراء، وليس معناه أننا سنحول وقت الدفع، وقت الدفع في الوقت الذي تدفع القسط سأحول بالعملة السعودية كم سيأتي، يخشى عليك من الربا، ولكن أنا اتفقت أنا وأنت على أن الشراء بالسعودي والسداد مثلا باليمني، ما عندنا سعودي مثلا، قيمته 10,000 أو قيمته 1,000 ريال يمني، وادفع لي أقساطا على 5 أشهر، ما فيه مانع تدفع باليمني، ما فيه مانع، لكن الخطأ أنه وقت هذا سنحسبه وقت الصرف كم، هنا في هذا الوقت سنحسب الصرف بكم، من أجل يتضاعف المال على الرجل هذا المشتري، لا، فما اتفقتم عليه ابتداء يدفع على أقساطه 10,000 يمني، ولا تحسب له وقت السداد بالصرف الحالي، فهذا من الربا، ويخشى على الشخص منه من هذه التعاملات التي ما هي طيبة. قل لهم ابتداء الأمر: أنت اشترت بـ1,000 ريال سعودي، ما أقبل منك إلا 1,000 ريال سعودي، ما أقبل منك إلا 1,000 ريال سعودي، سدد لي 1,000 ريال سعودي، خلاص خرجت من الحرج هذا، أما سدد لي يمني لكن وقت الدفع نكون ننظر كم الصرف، مو صحيح، تعاقد على شيء معين، هذا غرر يعتبر غررا، فما أدري متى سيصل إلى أي شيء سيصل الصرف وقت الدفع، ربما 1,000 ريال ما يكفي، 1,000 ريال ما يكفي وقت الدفع، احتاج 2,000 لأن الصرف إيش ارتفع، الصرف ارتفع احتاج 2,000 مقابل هذا، لأن علي 10,000 سعودي بقي علي كذا منها، لو دفعت 1,000 ريال تتمت 10 سعودي بقي 1,000 ريال مقابل السعودي، سيقول لا الصرف اليوم 1,000 حقك ما ينفع، ذا الصرف بإيش الآن السعودي 2,000 مثلا احتاج زيد 1,000، هذا ضرر وغرر، فأنت ستحيلني على شيء مجهول لا أدري، لو كان طيب نزل الصرف هل سترضى بهذا؟ ما يرضى بهذا، لكن يرضى بالارتفاع، وأما بالنزول فلا. لو قال التاجر 10,000 مثلا كانت تقابل 20,000 يمني، 10,000 مثلا تقابل 20,000 يمني، نزل الصرف قال له عليك 20 يمني، شوف نزل الصرف إلى 10 يمني قابل 10,000 سعودي، وإيش بيقول له؟ ها يزعل ولا ما يزعل؟ ولا ما ينفع 10,000 حقه كذا؟ وإيش تعطينا 10,000؟ أنا كنت اتفقت معك على 10 على أساس أنه بيكون الصرف كذا، في غرر يا جماعة، غرر قوي جدا، ما أنصح أن يحيل على الصرف وقت السداد، ما أنصح، خلاص أنت علي 10,000 سعودي مقابل 200,000 يمني، خلاص هذا نتفق عليه، نزل الصرف طلع الصرف ما فيش عندنا، اتفقنا على 200,000 سددها لك وقت سداد أقساطه وغير أقساط. طيب لو نزل الصرف ما هو راضي هو، لكن الارتفاع هو الراضي به، لأنه يضمن ماله، يضمن ماله بالارتفاع، أما بالنزول ما يضمن ماله. ففيها ما فيها، وفيها إحالة إلى شيء غرر مجهول، وما كان يدور بين مغنم ومغرم فهو حرام، وما كان يدور بين مغنم وسلامة فهو جائز. هذا الأصل، بين مغنم وسلامة يخرج سالم أو يغنم، سالم أو يغنم هذا جائز الأصل فيه، لكن ما كان دائرا بين مغنم ومغرم ما يدري يحصل عليه هذا حرام، بيع حرام لا يجوز، فيه غرر. فاتفقوا على شيء وقت السداد، على شيء خلاص حددوه وقت السداد، عليك 1,000 ريال سعودي، شوف 1,000 ريال سعودي وقت السداد 200,000 يمني، اتفقنا على هذا نخرج على شيء، لكن اتفقنا على 1,000 ريال سعودي وبعدها حلت على مجهول، سوف حاسبك وقت الصرف بكم الصرف، هذا فيه ضرر علي أنا، لكن ما نفترق حتى يكون على شيء معين، على شيء معين، فإذا اتفقنا على شيء معين افترقنا بعد ذلك على البيع، أما نفترق على بيع مجهول، هذا بيع مجهول ما ندري كم سأدفع أنا، فهذا يحصل فيه المشاكل ويحصل فيه الخلاف ويحصل فيه الإحن، والشريعة جاءت بدفع هذا ومنعت البيوع المحرمة ومنعت البيوع المشبوهة من أجل ما يحصل بين المسلمين شيء من الخلاف. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.